أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما استدل به على اشتراط التصنيف دخوله في محل الابتلاء، بمعنى أنه عندما يكون الشيء خارجا عن محل الابتلاء فلا يتعلق به التكليف، بل التكليف كما هو مشروع بالقدرة العقلية كذلك مشروع بالدخول في محل الابتلاء. تقدم الكلام عن الدليل الأول الذي هو عبارة عن دعوة اللغوية، أن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء يعتبر لغوا وبلا فائدة، فيكون مستحيل صدوره من الحكيم، لأن الحكيم لا يصدر منه اللغو. هذا الدليل ذكرنا المناقشة الأولى فيه وقد تقدمت. المناقشة الثانية في هذا الدليل هو أن يقال بأن هذا إنما يكون في الخطابات الشخصية التي يختص فيها النهي بحالة الخروج عن محل الابتلاء، عندئذ يقال بأن هذا الخطاب له مثلا وبلا فائدة. أي خطاب يستأتي فيه هذه الشبهة هو الخطاب الشخصي، أي الخطاب الذي يختص بحالة الخروج عن محل الابتلاء. وأما إذا كان الخطاب وكان الشمول لحالة الخروج عن محل الابتلاء كان مستفادا من خطاب عام يشمل بإطلاقه حالة الخروج عن محل الابتلاء. في هذه الحالة الظاهرة أنه لا يرد إشكال لغوية، وذلك لأن إطلاق الكلام ليس فيه مهنة زائدة. بناء على ما هو الصحيح من أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد. الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، ولذا لا يكون فيه مهنة زائدة وفعل زائد صادر من المولى المشرع حتى يقال ان فعله هذا له وبلا فائده. هذا انما يتصور عندما يكون الاطلاق فيه مهنه زائده وفعل زائد، عندئذ يقال بان هذا الامر الزائد بلا فائده وله ويستحيل صدوره من الحكيم. أما حيث لا يكون الإطلاق مهنة زائدة، الإطلاق هو عبارة عن لحاظ الطبيعة عند تعلق الحكم بها، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، فلا يكون في الإطلاق مهنة زائدة وتصرف زائد وفعل زائد من المشرع حتى يقال بأن هذا الفعل فيه شنو يتجنده الله وأنه جاء به بلا فائدة وبلا ثمرة فيكون لغوا. اللغوية تلزم عندما يفترض اختصاص الخطاب بحالة الخروج عن محل الابتلاء، نسلم مثلا تلزم اللغوية، لكن عندما يكون الخطاب عاما لا يختص بحالة الخروج عن محل الابتلاء، يعني يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء ويشمل حالة الدخول في محل الابتلاء، يشمل المكلف الذي يبتلى بهذا الشيء والمكلف الذي لا يبتلى بهذا الشيء. عام ليأخذ الخطاب المجعول على نهج القضية الحقيقية يحرم شرب الخمر على نهج القضية الحقيقية إذا كان الشيء خمرا يجب شنو يحرم شربه. العام يشمل حالة الخروج في محل الابتلاء وحالة الدخول في محل الابتلاء مثل على الخطاب ما لا يكون له وجه. إطلاقه لحالة الخروج عن محل الابتلاء قلنا هذا الإطلاق ليس فيه مهنة زائدة، ليس تفرغ زائد من المشرع حتى يقال أن هذا التصرف وهذا الفعل زائد بلا زائدة وبلا حاصل. الإطلاق هو عبارة عن عدم الحاصل، ليس فيه مهنة زائدة، فلا مجال لدعوى اللغوية عندما يكون الخطاب عاما ويستفاد شمول التكليف لحالة الخروج عن محل الابتلاء من الإطلاق تستفاد من الإطلاق، فمثل هذا لا تتم فيها دعوة لغوية لو تمت أساسا. هذا هو الجواب الثاني أو المناقشة الثانية لهذا الدليل. الدليل الثاني الذي يستفاد من كلماتهم هو دعوى الاستهجان العرفي الذي يرجع إلى دعوى القبح العقلائي، وهذا كأنه يراد أن يقال أن هذا في قبال اللغوية المحذور الأول، اللغوية يرجع إلى محذور عقلي، محذور عقلي في الخطاب باعتبار لغوية مضمونه ولغوية مدلوله، بينما هنا يراد أن يدعى الاستهجان العرفي والقبح العقلائي لخطاب متعلقه خارج عن محل الابتلاء مثل هذا الخطاب مع فرض تعلقه بما هو خارج عن محل الابتلاء. هذا مما يستهجنه العرف، العرف يراه ماذا؟ مستهجنا. فالدليل هو الاستهجان العرفي الاستهجان العقلائي للخطاب الذي يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء، هذا هو الدليل الثاني، مسألة الاستهجان العرفي والاستهجان العقلائي. فهذا الدليل أو هذا الاستهجان هل يرجع إلى اللغوية أو لا يرجع إلى اللغوية؟ الاستهجان هل هو محذور مستقل في قبال المحذور السابق أو لا هو في واقعه يرجع لمن يرجع إلى المحذور السابق لتقريب رجوعه للمحذور السابق؟ يكون بهذا التقريب لأن قال بأن المحذور هو فقط اللغوية المتفدر سابقا وهو محذور عقلي على ما قلنا، هذا هو المحذور. لكن حيث أن هذا المحذور بالغ من الوضوح إلى درجة بحيث يكون أمرا واضحا عند كل الناس وعند العقلاء، العقلاء يستهجون من الخطاب بما يكون خارجا عن محل الابتلاء، فتكون اللغوية هي الأساس في استهجان ماذا؟ في استهجان العرف، لأن بمعنى أن العرف لماذا يستهجن الخطاب بما هو خارج عن محل الابتلاء؟ لماذا يراه مستهجنا؟ لماذا يراه مستهجنا؟ لأنه يراه لغوا، لأنه هذا لغو وبلا فائدة، لا تترك الفائدة عليه. وإذا هو يستعجل مثل هذا الخطاب لكونه ماذا؟ لكونه لغو، فالاستهجان العرفي كأنه راجع إلى وضوح اللغوية عند العقلاء وعند العرف. اللغوية ليست أمرا دقيا غير واضح، لا هو أمر يعلمه الجميع، ولذا العرف يستهجن مثل هذا الخطاب. وهذا الخطاب إذا كان مستهجنا عرفا وعقلائيا فحينئذ لا يكون صح صادرا من الحكيم باعتبار كونه مستأجرا. هذا محاولة إرجاع الاستئجار العرفي إلى محذور اللغوية، وأن الاستئجار ليس هو محذور إضافي غير ما تقدم. ونعرف المحذور السابق، لكن مع افتراض أن هذا المحذور يكون واضح عند العرف العام وعند العقلاء، فلذا يستأجرون الخطاب في هذا المقام. أي محاولة، محاولة إرجاعه ليست محاولة بعيدة، ليست مستبعدة، باعتبار أن الاستئجار العرفي لابد أن ينشأ من شيء من هذا القبيل. يعني لماذا العرف يستأجر الخطاب بما لا يكون وبما لا يكون داخلا في محل ابتلاء؟ لماذا يرى الاستئجار أن يخاطب المكلف بحرمة شرب الماء الذي لا يبتلي به عادة؟ يرى أن هذا خطاب مستأجر على تنبيه تسليم الاستئجار طبعا. الظاهر أن الاستئجار من شيء الاستئجار لابد أن يكون شيء من هذا القبيل. لابد أن العرف يرى ماذا؟ لأن هذا بلا فائدة من خطاب هذا الشخص وتوجيه النهي إليه شربي، توجيه النهي إليه هو منعه من شرب ذاك الإناء الذي هو لا يبتلي به عادة، هذا لغو وبلا فائدة، ولذا العرف يستجيب مثل هذا الخطاب. يعني المقصود هو أنه لابد من إرجاع الاستئجار إلى هذا المحذور اللغوية أو المحذور الآتي أو ما يذكر في الدليل الثالث، وهو مسألة تحصيل شنو الحاصل. لابد أن العرف يدرك لغوية هذا الخطأ أو كون تحصيل للحاصل على ما سيأتي، ولذا يستأجر مثل هذا الخطاب. وأن اشتراط أن الاستئجار العرفي ثابت لقطع النظر عن اللغوية ولقطع النظر عن مسألة تحصيل الحاصل، فهذا لا يبعد أنه يعني ليس مقبولا، بل الظاهر أنه هو يرجع إلى أحد الأمرين، إما من جهة اللغوية وإما من جهة تحصيل الحاصل، فيدعى بأن العرف يدرك ذلك ويعرف لزوم اللغوية أو يعرف لزوم تحصيل الحاصل، ولذا يستأجر مثل هذا الخطاب، فهو ليس محذورا في قبال المحاذير السابقة والآتية. على كل حال، لو فرضنا أن هذا محذور في قبال المحذور اللغوية، في قبال المحذور اللغوية وفي قبال المحذور الآتي، حينئذ يمكن أن ترد عليه المناقشة الأولى المتقدمة في الدليل الأول، أو المناقشة الثانية، وهي مسألة أن هذا الاستئجار إنما نسلمه، لو سلمنا إنما نسلمه في الخطابات الشخصية التي يختص الخطاب فيه بحالة الخروج عن محل الابتلاء، يختص الخطاب بهذه الحالة، فيوجه الخطاب إلى شخص بتحريم أن يشرب الماء الموجود في أقصى بلاد الصين الذي لا يبتلي به عادة. تخصيص هذا الخطاب مثل هذا الخطاب الشخصي يمكن أن نسلم فيه مسألة الاستئجار العرفي، وأما إذا كان الشمول لحالة الخروج عن محل الابتلاء مستفاد من دليل هو مفاد دليل عام ويكون شامل بإطلاقه لحالة الخروج عن محل الابتلاء، كما إذا كان الدليل مجهول على نهج القضية الحقيقية والمخاطب به جميع الناس لا يختص بشخص دون شخص آخر ولا بحالة دون حالة أخرى، العرف لا يرى استئجار في هذا الخطاب، حتى إذا كان بإطلاقه شاملا علما لحالة الخروج عن محل الابتلاء. أيضا يمكن أن يقول لأنه يحرم شرب الماء النجس، يحرم شرب الخمر، وهذا يشمل بإطلاق الخمر الذي يدخل في محل الابتلاء والخمر الذي لا يدخل في محل الابتلاء. لا يرى هذا الاستهجان بشكل واضح كما يدعى. نعم في حالة الخطاب الشخصي قد يدعى هذا الاستهجان، لكن في حالة الخطاب العام الذي يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء بالإطلاق فالظاهر أن هذا لا يعني لا يدري فيه مسألة الاستهجان. هذه المناقشة الثانية المتقدمة، بل المناقشة الأولى المتقدمة أيضا يمكن أن تجري في المطعم، بمعنى أن العرف الذي ادعي أنه يستأجر مثل هذا الخطاب، أن العرف إذا اطلع بأن الشارع له غرض آخر من الخطاب، وهو الغرض الذي استنعه عن سيد الخواي قدس الله عيسى، وهو تمكين المكلف من ماذا؟ من أن يجعل النهي داعيا له للتحرك، أن يجعل النهي داعيا له للتحرك، أو بعبارة أكثر وضوح هو تمكين المكلف من قصد التقرب بالنهي، من قصد التقرب بالنهي، فيترك الفعل انتقالا الى النهي، ولذلك يكون متقربا اليه سبحانه وتعالى. اذا اطلع العرف على وجود غرض من هذا القبيل في الخطاب الشرعي لا يراه مستهجنا كما هو واضح، لا يراه مستهجنا، ولا يكون مثل هذا الخطاب مستهجنا، والحال انه يترتب عليه غرض اخر غير مسألة حصول الفعل أو الترك خارجا حتى يقال بأن هذا الترك مضمون الحصول، فلا معنى لتعلق النهي به تكليف به. لا، هناك غرض آخر يترتب على الخطاب، إذا اطلع العرف على وجود مثل هذا الغرض حينئذ لا يقول بأن هذا الخطاب يكون شنو مستأجن، حتى في الخطابات الشخصية فضلا عن الخطابات ماذا العام. الوجه الثالث الذي ذكر في كلماتهم هو مسألة لزوم تحصيل الحاصل من الخطاب والنهي الشرعي. هذا التحريك الشرعي نحو الفعل أو نحو الترك هذا يلزم منه تحصيل الحاصل، فيكون مثلا محال لأن تحصيل الحاصل محال، ولذا لا يمكن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء لأنه يلزم من هذا التكليف تحصيل الحاصل. توضيح أو تفسير لزوم تحصيل الحاصل يكون بهذا البيان، ببيان أن خلق الداعي في نفس المكلف، خلق الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو الترك مثلا مع افتراض أنه هو متحرك بطبعه نحو الترك، هو بطبعه هو المتحرك نحو ماذا؟ نحو الترك، كما هو المفروض في مسألة الخروج عن محل الابتلاء. هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تحصيل الحاصل. هذا النهي المولوي، التحريك نحو الترك بالخطاب الشرعي مع فرض وجود التحرك، مع فرض وجود التحرك وحصول التحرك من قبل العبد نحو الترك بحسب طبعه، هذا يجعل التكليف تحصيلا للحاصل، لأن التكليف لماذا جاء به الشارع؟ لكي يحرك العابد نحو شنو؟ نحو الترك، لكي يخلق في نفسه داعيا نحو الترك، وهذا هو الداعي في نفسه نحو الترك موجود، الداعي بحسب طبعه، بحسب الطبع الأولي لهذا المكلف الداعي له إلى الترجمة موجود، وهو نفس كما قلنا خروج الفاعل عن محل الابتلاء يعتبر سببا لشنو؟ للترك، وداعيا لمن؟ للترك. فحينما يكون الداعي للترك موجود وحاصل يأتي الخطاب الشرعي لغرض تحصيل هذا الحاصل، لغرض يعني التحصيل على الأمر الحاصل، فإذا تحصيل الحاصل فالمفروض أنه محال. واضح؟ فإذا يكون تقرير تحصيل الحاصل بالنسبة إلى خلق الداعي في نفس ماذا؟ في نفس المكلف. يقال أن هذا تحصيل حاصل، ليش؟ لأن الداعي في نفس المكلف بالتحرك موجود أساسا، فيأتي الخطاب لكي يكون هذا الداعي ويحصل هذا الداعي يلزم من التكليف في تحصيل شنو؟ الحاصل فيكون محال. هذا هو تقرير لزوم تحصيل الحاصل. حينئذ الكلام في هذا بأنه ألتر عليه المناقشة المتقدمة اللي هي المناقشة الأولى للدليل الأول، وهي مسألة أن الغرض من الخطاب هو تمكين المكلف من قصد التقرب به. هذه المناقشة التجري في هنا في المقام، لأن يقال بأنه لا يلزم تحصيل الحاصل عندما يكون هناك غرض من التكليف ومن الخطاب غير مسألة حصول الفعل في الخارج وحصول الداعي في الخارج، وإن الغرض هو تمكين المكلف من قصد التقرب بالخطاب، وهذا ليس حاصلا بقطع النظر عن النهي حتى يقال بأن النهي تحصيلا شنو؟ الحاصل تمكين المكلف من التقرب بالنهي، من التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالترك، هذا ليس حاصلا بقطع النظر عن النهي، أنه يحصل بالنهي، يحصل بالنهي، فإذا لا يلزم من النهي تحصيل شنو؟ تحصيل الحاصل. فيكون جوابا عن هذا المحذور الثالث وهو مسألة تحصيل الحاصل، أن هذا إنما يتم عندما لا يكون هناك غرض آخر من النهي، وإنما الغرض هو فقط خلق الداعي في نفس المكلف، فيقال أن هذا الداعي موجود، التحرك موجود، الداعي للتحرك للترك موجود عند المكلف، فيكون التكليف تحصيلا شنو؟ بالحاصل. هذا صحيح. أما عندما يكون هناك غرض آخر من الخطاب وهو تمكين المكلف من التقرب، فحينئذ لا يلزم تحصيل الحاصل من هذا التكليف ومن هذا النهي. واضح؟ ورود هذه المناقشة ليس واضح على لزوم تحصيل الحاصل بالتقرير الذي ذكرناه، وذلك باعتبار أن التقرير الذي ذكرناه هو يدعي تقرير تحصيل الحاصل، يدعي بأنه بأن التكليف يكون محال ويلزم من تحصيل الحاصل، لأنه يستحيل أن يكون هذا التكليف محصلا للداعي للتحرك، مع فرض أن هذا الداعي للتحرك موجود في نفس المكلف وبقطع النظر عن ماذا؟ عن النهي. الداعي للتحرك موجود عند المكلف بطبع القضية، بافتراض أن الفعل خارج عن محل الابتلاء، هذا التحرك موجود عند المكلف للترك، والداعي للترك موجود عنده بطبعه بطبع القضية، فيأتي التكليف ويريد أن يخلق داعي للتحرك نحو الدار هذا يلزم منا التحصيل شنو؟ حاضر طيب كان بيعطي الحاضر عشان حاضر ويأتي لغرا وتحصيل سيلزم تحصيل شنو؟ تحصيل الحاصل هذا هو التقريب بناء على هذا التقريب بناء على هذا التقريب جعل التكليف تحريف محركية التكليف دعوية التكليف تكون محالة حينئذ لماذا؟ لأنه يلزم منها شنو؟ تحصيل حاصل الدعوية تكون مستحيلة المحركية للتكليف تكون مستحيلة لأنه يلزم من هذا المعلوم العقلي ومن الواقع أن الدعوية إذا كانت مستحيلة والمحركية للتكليف محركية التكليف للعبد مستحيلة حينئذ كيف يمكن أن نقول بأنه الغرض من هذا التكليف هو تمكين المكلف من قصد القوة قصد القوة شو المقصود بقصد القوة؟ يعني محركية التكليف قصد القوة هو عبارة عن محركية التكليف دعوية التكليف فإذا كانت المحركية مستحيلة إذا كانت الدعوية مستحيلة لأنها طلب الحاصل تحصيل الحاصل إذا ما معنى أن نجيب عن هذا الإشكال وهذا المحذور ونقول لأنه لا هناك غرض آخر من التكليف وهو تمكين المكلف من قبض القربة القائل بالتحصيل الحاصل يقول هو الدعوية مستحيلة الدعوية يستحيل أن يكون هذا التكليف داعيا للمكلف للتحرك نحو التارك لماذا؟ لأنه تحصيل الحظ لأن كون هذا التكليف غرض منه علق الداعي في نفس العبد هذا تحصيل حاصل لأن الداعي موجود ستكون دعوية التكليف مستحيلة إذا كانت دعوية التكليف مستحيلة كيف يمكن أن يمكن العبد من أن يقصد التقرب بماذا؟ بهذا التكليف قصد التقرب بهذا التكليف هو عبارة أخرى عن كون التكليف داعيا ومحركا للعبد نحو الترك والمفروض بناء على هذا المحذور أن هذا محال أن هذا شيء محال نعم هذا الإشكال هذه المناقشة ترد إذا قربنا تحصيل الحاصل بتقرير آخر يرتبط بالمولى نفسه لا بالعبد لأن يقال في مقام تقريب إشكال تحصيل الحاصل بأنه يلتفت إلى المولى نفسه ونقول بأن المولى يستحيل أن يكلف العبد بتكليف ماذا؟ بتكليف بتكليف يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء لماذا يستحيل؟ باعتبار أن هذا التكليف يلزم منه طلب شنو؟ طلب الحاصل يعني يستحيل أن ينخلق في نفس المولى أن ينخلق في نفس المولى بجعله الخطاب الدعوة من إلى الترك مع فرض وجود الداعي للترك عند المكلف بقطع النظر إلى ماذا؟ بقطع النظر عن الناهي فالاستحالة ترتبط بالمولى المولى يستحيل أن يجعل خطابا لغرض خلق الداعي في نفس العابد لغرض خلق الداعي في نفس العابد هذا مستحيل أن يصدر خطاب من قبل نفس المولى لغرض خلق الداعي وجعل الداعي للتحرك عند ماذا؟ عند العابد حينئذ يمكن أن تأتي المناقشة السابقة فيقال جعل الخطاب في نفس من قبل المولى لغرض خلق الداعي في نفس العابد هذا ليكن محال لكن أيضا يمكن أن يجعل المولى الخطاب لغرض آخر أيضا يمكن أن يجعل المولى الخطاب لغرض تمكين المكلف من قصد ماذا؟ من قصد التقرب မရပါဘူးနေစင်းနေနေအစ်တီဟာလတ်အဒါဝီယာဝအစ်တီဟာလတ်အမဟာရကီယာလာအန်နူလာလာယန်ကဒဟီနက်ဆီနက်လာဒါယီခိုလီယာအဒနာကာရဘနာဟောဒါယီမာကအဂျီဒူရူမန်အလာဂျာလီဟာဒါသဖာရှရအီဝအတကီမူကလလာအူဇီဟာဒါမူဇီတကာရောဖန်အဟဒူရ်အန်နမာယရဒ်အလတ်တဘီالأول الذي على التقرير الثاني الذي ذكرنا لا على التقرير الأول ولا يضر أن يكون مقصودهم من أصل المحذور وهو تحصيل الحاصل هو التقرير الأول الذي ذكرنا أنها قضية ترتبط بالعابد العابد عنده داع للتعرف فيستحيل جعل الخطاب لغرض تحصيل هذا الداعي لأن تحصيل هذا الداعي واعتبر تحصيلا للحاصل هذا التقرير الثالث على كل حال الثاني مناقشة المتقدمة ترد على هذا التقرير أو لا ترد على هذا التقرير يمكن أن يجاب عن أصل محذور وهو تحصيل الحاصل يمكن أن يجاب عنه بهذا الجواب بأنه مرة نفترض أن التحصيل الحاصل الذي يذكر كمحذور لا يراد به المعنى الدقي والفلسفي لتحصيل الحاصل لا يراد به المعنى العرفي المعنى العرفي لتحصيل الحاصل هذا في الحقيقة رجوع إلى محذور اللهوية ليس شيئا آخر غير محذور الاستهجان ومحذور ماذا ومحذور اللهوية لأنه لا يراد بتحصيل الحاصل معنى الدقي للكلمة وإنما هو شيء يرجع إلى اللغوية وحينئذ تأتي الأجوبة السابقة التي نوقش فيها هذا المحذور ونوقش فيها هذا الدليل على ما تقدم سابقا لكن عندما يجعل تحصيل الحاصل في تبادل تلك الوجوه كأنه يراد به معنى آخر هذه المعنى الدقي المعنى الفلسفي لتحصيل ماذا لتحصيل حاصل إذا كان هذا هو المراد كما هو غير بعيد حينئذ يقال أن المحال المحذور العقلي هو عبارة عن تحصيل الشيء بعد فرض حصوله هذا هو المحال تحصيل الشيء في طول حصوله محال الحاصل هو هذا هو حاصل فرضنا حصوله ما معنى تحصيل غير معقول تحصيل ما هو حاصل التحصيل في طول الحصول محال هذا يكون محالا هذا المعنى الدقي المنزي محذور تحصيل الحاصل تحصيل الشيء في قول حصوله مع فرض حصوله هذا يكون محالا لكن هل هذا لازم في محل الكلام؟ هل هذا يلزم في محل الكلام أو لا يلزم في محل الكلام؟ بمعنى أنه في محل الكلام هل الخطاب الشرعي والنهي الشرعي إذا جعل لغرض إيجاد الداعي للتحرك نحو التارك نفترض هكذا هل يلزم من هذا الخطاب محذور تحصيل الحاصل بمعنى أنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل تحصيل في طول الحصول حتى يكون محالا أو لا هو تحصيل لشيء في عرض حصول شيء آخر وليس بقوله وإنما هو تحصيل آخر للشيء في عرض تحصيله لا أنه تحصيل لما هو حاصل بالضبط حتى يكون محالا لأنه يدخل في بال تحصيل ما هو حاصل وتحصيل الشيء في طول حصوله لا ليس هكذا وإنما المكلف عنده داع للتحرك بحسب طبعه وبمجرد افتراض خروج المورد عن محل شنو الاختلاف، هذا اكو تحرك، اكو داعي للتحرك نحو التارك. هذا صحيح، هذا شيء موجود. ما يريد الخطاب تحصيله ليس الإرادة، ما يريد الخطاب تحصيله هو إيجاد داعي آخر للتحرك عند العبد في عرض الداعي الموجود والمفروض حصوله، لا أنه يريد تحصيل نفس ما هو شنو حاصل حتى يكون محال، لأنه يدخل في باب تحصيل ما هو حاصل، والتحصيل في طول الحصول محال. لا، هو لا يريد ذلك. الخطاب الشرعي يريد أن يوجد محرك آخر للحل نحو الترك، مع فرض وجود محرك له نحو شنو نحو كيف لهذا بطبعه، هو يوجد هذا المحرك في عرض هذا المحرك، يوجد هذا الداعي في عرض الداعي المطلوب وجودا، مو في طوله حتى يلزمنا تقبيل حاضر. فالمحذور بمعناه الدقيق لا ينطبق على محل الكلام. وبعبارة أخرى لابد أن نوضح أكثر أن الداعي المفروض حصوله في المقام هو داعي تكويني، داعي طبيعي ينشأ من كون القضية خارج عن محل الخلاف، بينما المدعى حصوله بالخطاب الشرعي هو داعي تشريعي ضد التكوين. الخطاب الشرعي يحصل الداعي شنو داعي تشريعي، غرض تحصيل ايجاد داعي تشريعي في نفس المكلف للتحرك. لان هذا غير ذلك، في الخطاب الشرعي لا يرى التحصيل نفس ما هو حاصل حتى يقال بانه محال، وانما يراد خلق داعي اخر في عرض الداعي الموجود والمفروض حصوله، ومثل هذا لا يدخل في باب تحصيل الحاصل. ومن هنا يظهر انه هذه الامور والمحاذير التي ذكرت في تعلق التكليف بما هو خارج عن محل الاصطلاع، هذه المحاذير ليست واضحه وليست يعني لا يمكن جعلها مدارك ومستند للالتزام بالاشتراط، وان التكليف مشروط لماذا؟ للدخول في محل الابتلاء، وانه يرتفع عند خروج متعلقه عن محل الابتلاء. هذه ليست امور كافيه، وياتي الكلام ان شاء الله بعد ذلك في باقي الامور. وصلى الله على محمد.